الكتاب في سننه رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوك في الدارين امين ورضي الله عنكم الى ان قال
بسم الله الرحمن الرحيم ونعمكم مسلم بن ماجه رضي الله عنه قال باب في الصائم لا ترد دعوته. وبلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعدان اليهني عن سعد بن ابي مجاهد الطائي وكان ثقه عن ابي مدله وكان ثقه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم: الامام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوه المظلوم يرفعه الله دون الغمام يوم القيامه، وتفتح له ابواب السماء ويقول بعزتي لانصرنك ولو بعد حين. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره لدعوه مستجابه او لدعوه لا ترد. قال ابن ابي مليكه سمعت عبد الله بن عمرو يقول اذا افطر اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. باب في الاكل يوم الفطر قبل ان يخرج. وبلي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. وبلي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. وبلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن أبي بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل متابعته ومحبته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق تبارك وتعالى وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر سيدنا الإمام بن ماجه عليه رحمة الله في هذا الباب من لا ترد دعوته: أصناف من الناس دعاؤهم أقرب إلى القبول عند الله تعالى وإلى الإجابة، فمنهم الصائم. قال باب في الصائم لا ترد دعوته. وأورد لنا الحديث بالسند الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفار لا ترد دعوتهم عند الله تعالى: الإمام العادل الذي يحكم بالعدل والحق ولا يجور في رعيته، فإن تولي السلطة يكتنفه كثير من دوافع النفس وغيها وغرورها، ويحصل لكل متول على صغير أو كبير بطانة سوء تدعوه إلى الشر وتدعوه إلى الإجحاف وإلى الظلم وما إلى ذلك، كما قد يكون له أيضا بطانة خير. فأن يتخلى عن شرور نفسه وأن يصدق مع ربه ويرى أن المركز الذي هو فيه اختبار وامتحان له من الله تبارك وتعالى، ويؤدي الأمر كما يحب شأن يرفعه عند الله. وما أقل أولئك الإمام العادل، ما أقلهم وتوقير أحدهم من إجلال الله تعالى الإمام المقصد، فما أقلهم وما أعزهم وما أعظم مثوبتهم عند الله تبارك وتعالى إمام عادل. وإلا يكتنف ولا يتكل الإنسان على أي شيء كثير من دواعي ودوافع نفسه وإرادات السوء. قال والصائم، يعني الثاني الصائم سواء كان فرضا أو نفلا حتى يفطر ويتعرض لاستجابة الدعاء في طيلة يومه، وعند الإفطار أيضا على وجه الخصوص قال والصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، حين يفطر، ويؤيدها رواية أخرى إن للصائم حين فطره لدعوة ما ترد حين يفطر. وفي هذه الرواية حتى يفطر، يعني من بداية الصوم إلى أن يفطر، وأرجها إذن عند الفطر أن تكون له دعوة مستجابة. والثالث دعوة المظلوم، من ظلم إذا دعا على ظالمه فهذه الدعوة لها عند الله شان. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لو ظلم كافر ودعا على ظالمه لاستجاب الله له، ولو كان الظالم مسلم والمظلوم كافر ليستجاب الله. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال دعوة المظلوم يرفعها الله سبحانه وتعالى دون الغمام يوم القيامة حفظا لصاحبها، لما تشقق السماء بالغمام ترتفع دعوات هؤلاء لأجل الانتقام ممن ظلمهم وأذاهم العياذ بالله تعالى. وهل ينظرون إلا أن تزين في ظلل من الغمام والملائكة، فهذا الغمام الذي يحصل عند تشقق السماء يرفع الله دعوات هؤلاء المظلومين دي الانتقام ممن ظلمهم وأذاهم عياذ بالله، غير ما عجل لهم من العقوبة في الدنيا، فإنه في الغالب لا تكون نهاية الظالم في الدنيا إلا عبرة، ويتعرض لكثير من المخازي والأتعاب والمشاكل غالبا. لا إله إلا هو. يقول الله سبحانه وتعالى المظلوم بعزتي، يعني أقسمت وحلفت لك بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني ولا تستعجل فإن الدعاء مقبول لا يرد، ولو تأخرت إجابته فإنه ينتقم من الظالم، إن الله لا يمري للظالم حتى يأخذه فإذا أخذه ولم يفلته. وهكذا يتعرض الإنسان للخطر بدعوة مظلوم ظلمه في أي مظلمة، فإن دعوته عليه خطيرة. ولما استبد بعضهم بقوة وبطشة وكان من ذوي السلطة، وجد شايب حمل له اسمه حطب مسكين بقى يبيعه من شان بيقوت أهله، قال له تعال هات هذا الحطب، مش بو إلى البيت، مش شايل البيت حطه، قال روح، قال هات قيمة الحطب وأجرتي، قال روح لا أجر، راح منكسر قال. ما يلا أيام بدت أكل هذا في أصابع الرجل، ما إلى أن قالوا الطب لا بد من قطعها، قطعوها أصبع بعد أصبع، كملت أصابعه بدت في كفه، قالوا لا بد من قطع الكف، قطع الكف بدت في ساعده، بعدين جاء عند بعض الصالحين قال انت ما بك مرض بك دعوه من صالح ذا عليك ظلمت احد اذيت احد؟ يوم اخذت من واحد الحطب وقال بس هذا الرجل صالح ذلك انت عندك عدد الدواء جسده كله بيتاكل بيروح ما لك علاج الا ارجع الى عنده وخلوه يسامحك ويدعو لك. رجع الى ران عنده يسجد تدرو سامح بري. قال له انت ايه قلت لما اخذت عليك الهثب بالقوه وطرفتك؟ قال قلت اللهم انه اراني قدرته في فارني قدرتك فيه. قال هذه الكلمه انه اراني قدرته في فارني قدرتك فيه. قال قد أراك خلاص أراك القدرة وأنا ضعيف ولا بقدر أعمل على شيء وأعطيك مقابل حقك وسامحنا عفوا. فهكذا الظلم خطير. ويقول في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وهذا يؤيد رواية حين يفطر حين يفطر. حتى قال بعض شراح الحديث أن الأقرب أن حتى تصرف من بعض الرواة وأنها حين يفطر الصائم حين يفطر إن للصائم عند فطره لدعوة ما تراد. لا إله إلا الله. ويستانسون لذلك بأن آية استجابة الدعاء جاءت بين آيات الصوم عند فرض الصوم وفمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا وعلى سبب عدة من أهل الله بكم بسببكم العدة ويتكفل الله على ما داكم ويتكفل الله على ما داكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني من الصائمين هؤلاء لا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هم على الخصوص والعباد على العموم. لا إله إلا الله. قال ابن ابي مليكه سمع عبد الله بن عمرو يقول اذا افطر اللهم اني اسالك برحمتك الذي وسعت كل شيء ان تغفر لي. فهذا من الماثور في الادعيه يتم بتذكير الناس به بعد الفطر في الاذاعه ينشرون اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. يعني ان عبد الله بن عمرو هذا ترقب الاشاره النبويه فكان يدعو عند الفطر بهذا الدعاء اللهم اني اسالك برحمتك الذي وسعت كل شيء ان تغفر لي. وذكر ان السنه ان ياكل يوم الفطر قبل الخروج الى الصلاه بعكس يوم الاضحى فلا ياكل حتى يرجع من صلاه الاضحى. وافضل ما يفطر عليه كبد ضحيته ان كان بيضحي في تلك الساعه اتباعا له صلى الله عليه وسلم والا فيفطر بتمرات. كذلك في يوم الفطر يوم عيد الفطر لا يخرج إلى الصلاة إلا وقد أفطر والأفضل أن يكون أيضا بتمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات يعني 3 أو 5 أو 7 وفي رواية أو 9 ما خرج يوم فطر حتى أكل تمرات 3 أو 5 أو 7 أو أقل من ذلك وأكثر وترا. فاستحب تعجيل الفطر في يوم عيد الفطر وبالتمر أفضل. وإذا ماشي فعلى الماء ماشي تمر على الماء كذلك كما نقول في الفطر من الصوم. ثم ذكر حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدق فرياني يعطيهم ما يتغدون به يعني يخرج صدقة الفطر في صباح يوم العيد وما يخرج العيد إلا وقد أدى خرج الزكاة فيحضر الفقراء العيد وقد غدا حقهم موفر في البيت ما عاد يهتمون يجون إلى الصلاة وهم حاضري القلوب ما هم مهتمين بغدا أسرتهم وهذا وقت صعب وهو أفضل أوقات تقسيم زكاة الفطرة. كلما قربت من يوم العيد أفضل في ليلة العيد وقبلها بليلة. وذكر عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع صلى الله عليه وسلم من المصلى، حتى يرجع من المصلى ويفطر على كبد أضحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
المحاضرة الخامسة، وقد وضعت لتكون نموذجا يتدرب بها المبتدئ في الدعوة إلى الله وينسج على منوالها. الحمد لله، وفي 25 شعبان سنة 59 و300 هجرية التمس مني بعض الراغبين في نشر الدين كتابة شيء نستعين به على الوعظ والتذكير، فأحلته على ما كتبه في ذلك سيدنا وشيخنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري رضي الله عنه، فأحب الزيادة على ذلك وأكد في الطلب، فكتبت له ما مثاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا كلام ربنا وخالقنا ورازقنا والذي بيده ضرنا ونفعنا، واجب علينا أن نصغي إليه ونتدبره ونتفهم معناه، لأنه القول الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فذلك رب العظيم والملك الجليل يقول لنا معشر المخلوقين ويخاطبنا أيها المؤمنون بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أي احفظوا أنفسكم واحفظوا أهليكم من نار ملتهبة حطب تلك النار الناس والحجارة. تفكروا يا إخواني وأمعنوا النظر في أمر تلك النار التي يقول الله عنها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وربنا تعالى قد حذرنا عنها فقال: قوا أنفسكم وأهليكم. وبماذا يا إخواني نحفظ نفوسنا وأهلينا من تلك النار؟ وبأي شيء يكون الحفظ منها؟ لا يمكن لنا ذلك إلا بالتقوى التي هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.
الله أعلم. وأيضا كتب نموذج آخر لأجل تبليغ الدعوة لبعض المسافرين إلى يافع في تلك الأيام، وقال: أعلم الناس وإيش أقول لهم. فكتب له هدية المسلم ولخص فيها مهمات الأوامر والنواهي، وكتبه فصار كتيب مستقل ثم هدية المسلم، يكون زاد للداعي إلى الله ليذكر الناس بهذه المسائل.
الإمام يحيى العام رحمه الله تعالى أنفعنا به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال: وعن أبي شريح الخزاعي الكعبي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. خرجاه متفقين على لفظه. وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا القول حين قتلت خزاعة رجلا من هذيل بمكة ثاني يوم الفتح، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما سبق به من الشعر قبل الفتح قول حسان ردا على أبي سفيان بن الحارث: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواو، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وغاء ذكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كان في كداي يبارين لعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء رواه مسلم إلا الثالث والثالث عشر فمن سيرة ابن هشام قال وبلغني عن الزهري أنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يلطمن الخيل بالخمر تبسم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال قد سيرت جندا وفي رواية قد يسرت جندا ولم تصح الرواية بيسرت واتصل بالفتح غزوة حنين
تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء يذكر دخولهم إلى مكة قبل الفتح هذا حسان بن ثابت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء يلطمن الخيل الصحابة من دخلت بالخمر ذكر قول حسان تبسم إلى أبي بكر الصديق قد سيرت جندا وديسرت جندا سيرت جندا لا إله إلا الله يقول يبارين لعنة مصعدات على أكتافها الأسر الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء ثكلت بنيتي لم تروها على الخيل تثير النقع موعدها كداو وتم فتح الله للمختار صلى الله عليه وسلم وأنزل إنا فتحنا كتابنا قبل هذا في أيام صلح الحديبية وبعد فتح مكة نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم من كتاب العزيز شرح الوجيز إلى أن قال ولا ينبغي أن يأكل في آخر النهار إلا بيقين فأما الاجتهاد ففيه خلاف وفي أول النهار يجوز بالاجتهاد ولو هجم ولم يتبين الخطأ ولزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول ولما تكلم في الغائط الذي أكل ثم تبين خلاف ما ظنه أراد أن يبين أن الأكل بما يجوز أما في آخر النهار فلا حوط أن لا يأكل إلا بتيقن غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار فيستصحب إلى أن يستيقن خلافه ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففيه جواز الأكل وجهان أحدهما وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرانيني أنه لا يجوز لقدرته على درك اليقين بالصبر وصحهما الجواز لما روي أن الناس أفطروا في زمان عمر رضي الله عنه ثم انكشف السحاب وظهرت الشمس وأما في أول النهار فيجوز الأكل بالظن والاجتهاد لأن الأصل بقاء الليل ولو هجم وأكل من غير يقين والاجتهاد نظرا إن تبين له الخطأ فإن تبين له الخطأ فالحكم ما ذكرنا في الفصل السابق وإن تبين الصواب فقد استمر الصوم على الصحة وليس لأحد أن يقول إذا أكل شاكا في الغروب وتبين الغروب وجب ألا يصح صومه كما لو صلى شاكا في الوقت أو في القبلة من غير اجتهاد وتبين له الصواب لا تصح صلاته لأن هناك ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد وها هنا انعقدت العبادة على الصحة وشك في أنه هل أتى بما يفسدها ثم تبين عدمه ذكر هذا الفرق صاحب التتمة والمعتمد وإن لم يتبين الخطأ ولا الصواب واستمر الإشكال فينظر، إن اتفق ذلك في آخر النهار وجب القضاء، لأن الأصل بقاؤه ولم يبني الأكل على أمر يعارضه، وإن اتفق في أوله فلا قضاء، لأن الأصل بقاء الليل وجواز الأكل. وروى بعض أصحابنا عن مالك وجوب القضاء في هذه الصورة، وتردد ابن الصباغ في ثبوتها عنه، ولو أكل في آخر النهار بالإجتهاد، وقلنا لا يجوز الأكل بالإجتهاد، كان كما لو أكل من غير يقين والإجتهاد.
نعم، فالأصل بقاء الليل في الليل، فبأي أظن أن الليل باقي يجوز له أن يأكل، ولكن ذلك يكره له إذا وقع في شك، فإن وقع في شك وأكل فإنه يكره ولا يأثم، فإن تبين أنه في الليل فهو في الليل، وإن تبين أنه في النهار وجب عليه القضاء، وإن لم يتبين شيء فلا شيء عليه. وأما في آخر النهار فالأصل بقاء النهار، فلا يجوز له أن يهجم على الفطر إلا بيقين أو اجتهاد صحيح، فإذا كان بيقين جاز، واختلفوا في الاجتهاد لأنه يستطيع أن يتأخر حتى يكون الوقت قد دخل بيقين، لهذا جاء الخلاف فيه. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب مجموع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وقال رضي الله عنه: من علامة فساد الزمان أن الإنسان إذا ظلم صاح واستغاث وتنصف وقال: ما أظلم الناس ما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وأبطلوا الحقوق وتركوا الدين ونحو ذلك. وإذا وقع الظلم على غيره تراه بارد الخاطر ولا يقول كقوله إذا ظلم في نفسه: ونحن من طبعنا من ظلمنا تركنا حقنا له، وننظلم لأهل الزمان وإن كانوا هم الظالمين لنا، ونظهر لهم أنهم مستحقون أي لما ادعوه، ونحن نقدر مع ذلك أن نظهر الحق الذي لنا ونأخذه منهم بالحق لا بالباطل. وقال رضي الله عنه: إن الإنسان من أهل الزمان لا يقيس إلا على نفسه، فإذا رأى صالحا في وقته ظنه مثله لوجود بشريته وإن كان فيه خصوصية، ومن مات إنما يسمع بخصوصياتهم دون بشرياتهم فيعتقد فيهم لا محالة، وترك من يطوي البشرية وينظر إلى مجرد الخصوصية. وأهل الزمان ما يريدون لأجل التعلم منهم والاقتداء بهم، إنما يريدون منهم أن يبرهنوا لهم فيما يزيد في دنياهم، ويريدون الفقهاء لأجل يعلمونهم الحيلة والرخص في أمور الدنيا، ويريدون لو مات الفقراء كلهم حتى لا يبقى فقير يسألهم أو يقفوا عند بابهم ليتفرغوا منهم ويستقلوا بدنياهم، فجميع مطالبهم الدنيا فقط لا عناية لهم بأمر الدين البتة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصلح الله أحوالنا والمسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همكم ما قدر يكون، للإمام الحداد: نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين، ورضي الله عنكم إلى أن قلتم: واشهد من براك، اشهد من خلقك وأنشأك وأوجدك من العدم، وخلق كل هذه الكائنات من حولك، وكن مستحضرا عظمته وأن تدبيره أحسن من تدبيرك، ولا تغفل عنه ولا تنحجب عنه ولا تستر نفسك عنه، أما هو فلا يستطيع شيء أن يستره ولا أن يحجبه، وهل مع هؤلاء المكلفين من حجاب إلا أنفسهم، فأنواع الحجاب هم. فإذا أنهى العبد كل وهم استغلال وجود له واستغلال فعل له خرج عن نفسه وتلاشت الحجب كلها. قال القائل: حجابك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انضوى العالم الأكبر. واشهد من براك، اشهد من خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مولاك المهيمن المتولي لأمورك، فإن قبلت دعوته وأجبتني.
مولاك المهيمن اشهد من براك خلقك وانشاك جل جلاله، لا تغفل عنه ولا تاخذك صور هذه المظاهر. والحق يقول على لسان بعض العارفين: لذاتي بذاتي لا لكم ان ظاهروا، وما هذه الاكوان الا مظاهر. الله يسيبنا في ذاك الطريق الكامل الطيب الفسيح، ويعيدنا من الافات والعهات، ويرفعنا مراتب القرب من دونه في خير لطف وعافية مع اصلاح شؤوننا والامه، ورحمه موتانا واحيانا، وجمعنا بين فدال الكرامه، وراضوا عنا من حساب العذاب والعتاب ولا فتنه ولا حساب، وكمال البركه في خاتمه رمضان والدخول في دوائر اهل الاحسان. ودفع كل سوء عنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الاقطار في جميع الاحيان، وعلى كل نيه صالحه.
اللهم صل وسلم وبارك على اصحاب الفاتحه.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.